بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من هذه الدروس الجديدة في كتابي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، وفي بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقد ذكرت بالأمس أننا سنقرأ في شرحه للشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وقد أرسلت في المجموعات المرتبطة بالدرس وعلى موقع الدرس أيضا في التليجرام إلى أن للشيخ رحمه الله شرحين، أحدهما مطول والثاني مختصر، والمطول ذكرت أنه يقع في 15 جزءا، والمختصر في 3 أجزاء، وسنتكلم عن الأحاديث ثم نقرأ في المختصر وليس في المطول. ومن لديه رغبة في الازدياد من العلم ومن يعني فوائد الشيخ رحمه الله تعالى فليراجع المطول، فليراجع المطول، لكن أنا يعني بحسب ترتيب الدرس ويعني ما يفيد إن شاء الله هو في المختصر وفي كل خير إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة في الله، تحدثنا بالأمس عن يعني مقصد القرآن الأعظم، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ألا وهو توحيد الله تبارك وتعالى، إفراده جل وعلا بالعبادة. وقرأنا كلاما طويلا للإمام ابن القيم رحمه الله في أن القرآن قد تضمن نوعي التوحيد. النوع الأول المعرفة والإثبات، وهذا يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية. ويعني ذكر رحمه الله تعالى الأدلة على ذلك. ثم قرأنا أيضا كلاما ماتعا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في منتصف الكلام، وهو أنه رحمه الله تعالى أراد أن ينبه إلى أن بعض الناس سواء من الباطنية أو الصوفية أو الملاحدة والجهال أيضا، أن منهم من فسر التوحيد بأن المراد به توحيد المعرفة والإثبات فقط، وهو توحيد الربوبية. وسنقرأ الآن كلاما له رحمه الله أن هذا يكفي العبد أن يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق فقط. وقال إذا كان هكذا، هكذا كان المشركون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، ولكنهم أشركوا مع الله جل وعلا غيره، فلم ينفعهم إيمانهم وتوحيدهم الأول، بل إن هذا التوحيد يجب أن يقودهم إلى التوحيد الثاني. وسنقرأ إن شاء الله في المستقبل موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب لما ناداه مستحضرا له شكوى قومه، وكان بحضور أبي جهل وغيره من صناديد قريش، وقالوا إنه إن ابن أخيك سفه آلهتنا وعاب ديننا، فإلى آخر ما ذكروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. في قصة وفاة أبي طالب قال: كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل: نقولها وعشر كلمات، إذا كلمة كلمة نقولها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله. فاشمأزوا ونفروا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا شيء عجاب. فهموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. ولذلك سنقرأ الآن في كلام الشيخ أن أولئك كانوا أعرف بمعنى لا إله إلا الله. من يفسر الآن معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، وفي وقت الآن العصرانيين وأهل الأحزاب يعني أهل الانحرافات العقدية والفكرية، من يقول لا حاكم إلا الله، كل هذه معاني باطلة، والصحيح أي لا معبود بحق إلا الله. وإذا كان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله يؤمن بها، ومع هذا لم ينفعهم ذلك. فسنقرأ الآن في كلام الشيخ رحمه الله تعالى ما يبين ما ذكرته آنفا. نعم. قال: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: وليس المراد بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن الله وحده خلق العالم، كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف.
نعم، وللأسف هذا تجد في بعض مثلا كتب التفسير، في تفسير مثلا أول تفسير سورة الفاتحة سورة البقرة، تجد أن هذا منتشر عند أهل عند علماء الكلام وعند أهل التصوف والملاحدة، من يفسر لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، وتجد هذا منتشر. ولذلك أهل العلم حذروا من علماء الكلام ومن تفاسيرهم ومن أحاديثهم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطافوا بهم بين العشائر والقبائل، وأن يقال هذا جزاء من ترك كلام الله عز وجل وذهب إلى علم الكلام، أو كما قال رحمه الله. هذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية. فللأسف تجد أيضا بعض الكتب ويتلقفه جهال الناس. نعم.
ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد.
نعم، يجتهدوا في إثبات أن الله هو الخالق الرازق. نعم، هذا حق ولا شك أن هذا هو توحيد الربوبية، لكنه لا يغني ولا يكفي عن توحيد الألوهية، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. نعم.
وأنهم إذا شهدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد.
نعم، الفناء هذا من مصطلحات الصوفية، الفناء أنه يفنى وأنه يغرق وأنه يصل إلى مراتب عندهم الذوق والشهادة، يعني مراتب يذكرون هذه كلها كما قال أهل العلم لم تعرف على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أصحابه وسلف هذه الأمة. اللهم استعان. نعم.
وإن الرجل لو أقر بما يستحقه الرب تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما يتنزه
عنه ما ينزه عنه
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء لم يكن موحدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده، ويقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة، ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له.
نعم، لو أقر أن الله هو الخالق والرازق وأثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات، ولم يقر بالتوحيد الثاني، لم يعد موحدا حتى يفرد الله جل وعلا بالعبادة كما قال هنا رحمه الله، فيقر بأن الله وحده هو الإله المستحق للعبادة ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له.
والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، وليس هو الإله بمعنى القادر على الخلق. فإذا فسر
وجاء في بعض النسخ على الاختراع، وهذا نعم هذا يوجد في بعض الكتب من يفسر الله بأنه قادر على الاختراع، لا هذا تفسير غير صحيح. الصحيح أن الإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، لأنه يوجد معبودات تعبد من دون الله عز وجل، أشجار وأصنام وشمس وقمر وبقر وغير ذلك من والشياطين تعبد من دون الله، فالإله المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى.
فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع واعتقد أن هذا هو أخص وصف الإله، وجعل إثبات هذا هو الغاية في التوحيد كما يفعل ذلك من يفعله من متكلمة الصفاتية، وهو الذي يقولونه عن أبي الحسن وأتباعه لم يعرفوا
حقيقة. يعني هؤلاء وأبو الحسن الأشعري صحيح أن رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن أتباعه بقوا على مذهبه الأول، وسيأتي لهم إن شاء الله كلام ورد يعني على ما يعني سلكوا، لكن يقول إن هؤلاء لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي من أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وهو إفراده جل وعلا بالعبادة. نعم.
لم يعرف حقيقة التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن المشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء، وكانوا مع ماذا مشركين. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال طائفة من السلف: اسألهم من خلق السماوات والأرض ويقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره.
نعم، والإيمان بالتوحيد الربوبية قائد إلى الإيمان بالتوحيد الألوهية، فإن الذي خلق ورزق ودبر وملك هو الذي يستحق أن يعبد جل وعلا دون غيره، فالمفترض أن هذا يقود إلى توحيد الألوهية، ولكنهم أشركوا مع الله غيره. نعم.
قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى قوله تعالى: فأنى تسحرون. وليس كل من أقر بأن الله تعالى رب كل شيء وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه، داعيا له دون ما سواه، راجيا له خائفا منه دون ما سواه، يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمر بما أمر به وينهى عما نهى عنه.
نعم، يقول هذا صحيح، ليس كل من آمن بأن الله أو غيره خالق كل شيء أنه يعتبر، نعم هنا من حديث عن الله تبارك وتعالى أنه مجرد أنه آمن بأنه خالق كل شيء أنه يكون عابدا له، لا، لابد أن يعتقد التوحيد الثاني وهو إفراده جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. نعم.
وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء، وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا. قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء.
ولذلك يقول بعض أهل العلم إن مما يدل على أهمية التوحيد ووجوب العناية به والتذكير به أن أول أمر جاء في القرآن هو الأمر بعبادة الله بتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي جاء في القرآن هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فانظر يا رعاك الله، أول أمر هو الأمر بتوحيد الله، وأول نهي هو النهي عن الشرك، ولذلك هذا هو الواجب في دعوة إلى يعني في دعوة الناس أن نبدأ بتوحيد الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال: فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، في بعض الروايات أن يوحدوا الله. فهذا هو الواجب على الدعاة وعلى الناصحين أن يبدأوا أولا بالتوحيد وفي التحذير من الشرك، نعم، وذكر الأدلة ما يجب بعد ذلك. نعم. والله مستحيل.
قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
نعم، لو تنتقل إلى قوله: ولهذا كان أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر. نعم.
ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينفق عليها ويتقرب إليها، ثم يقول: إن هذا ليس بشرك، إنما الشرك إذا اعتقدت أنها المدبرة لي.
نعم، وهذا كلام. نعم، بعضهم الآن إذا قيله: يا فلان أنت الآن أشركت مع الله في عبادتك للشمس للقمر لهذه النجوم للشياطين، أنت تذبح لها من دون الله، الشياطين السحرة الآن يأمرونك أن تذبح كبشا أو تذبح ديكا أو غير ذلك تذبحها لها، هذا من الشرك، نسأل الله السلامة. قال: لا يا أخي، من قال لك هذا؟ أنا لا أعتقد أنها مدبرة أنها مصرفة في هذا الكون، وإنما أنا محتاج إليها، أو أنها تدلني على غائب، أو تخبرني بمن وضع لزوجتي سحرا أو نحو ذلك. نقول إذا صنعت ذلك فقد أشركت مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام قال: لعن الله من ذبح لغير الله، والآيات في ذلك: فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فعلى كل حال بعضهم إذا قلت له هذا قال: لا أخي، أنا لا أعتقد أنها مدونة، أنا مجرد أستفيد. وهذا كما ذكرت هذا في المجلس، في هذا المجلس عدة مرات، من يفتنون الآن بالتواصل مع علماء التنجيم، من يدعون معرفة النجوم والاستدلال بالحوادث الأرضية أو بالحوادث العلوية أو بالكواكب كذا على الحوادث الأرضية. لا، هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. والأمر ذكر فيه العلماء يعني تفاصيل ومراتب في هذا الأمر. وإذا كلمت أحد قال: أنا لا أعتقد، أنا بس مجرد أعرف، أسأل ماذا يمكن أن يكون، ماذا يتوقع أن يحصل، نقول هذا لا يجوز. ولذلك كما يعني ذكر الشيخ رحمه الله أنه إذا نوقش هؤلاء قال: نحن لا نعتقد أنها مدبرة. هذا هو الشرك بعينه وعلمه، عندما تصرف لها شيئا من أنواع العبادة، من أنواع الطاعة، وهي خاصة بالله تبارك وتعالى. وذكر لها أمثلة كيعني الذبح لها والنسك وغير ذلك.
قال: فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا. ومن المعلوم بالإقرار من دين الإسلام أن هذا شرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى.
نعم، هذا كلام شيخ الإسلام كلمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
عامة يعني شراح كتب التوحيد، شراح كتاب التوحيد يعتمدون كثيرا النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله وعن تلميذه ابن القيم وفي تفسير الآيات عن الحافظ بن كثير، وقد ينقلون أيضا عن شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله، وفي بعض الآثار أيضا عن عبد الرزاق وعن ابن أبي حاتم. هذا هو غالب المصادر فيما يخص التفسير، فيما يخص النقولات المطولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ذكرت بالأمس أن ابن أبي حاتم رحمه الله وغيره روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالعبادة هنا المقصود بها توحيد الله تبارك وتعالى، وما يأتي بعد التوحيد من فرائض الإسلام والأحكام والواجبات وغير ذلك. والآن الشيخ سينقل نقول عن شيخ الإسلام وعن تلميذه ابن القيم وعن الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
قال بالجر عطف على التوحيد، يعني قال: كتاب التوحيد وقوله تعالى، ويجوز الرفع على الابتداء. نعم. قال شيخ الإسلام
رحمه الله تعالى: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. وقال أيضا: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.
نعم، وهذا هو التعريف المشهور للعبادة، هو أيضا المشهور في المنقول عن شيخ الإسلام رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وقد نقل عنه تلميذه ابن القيم في تعريف العبادة أنها غاية الحب مع غاية الذل. فغاية الحب هو لله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يملأ قلوبنا حبا له جل وعلا، مع غاية الذل. الذل الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل. وقد نظمهما ابن القيم رحمه الله في النونية، فقال رحمه الله: وعبادة الرحمن، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلق العبادة سائر ما قام حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان.
فهذا أيضا من تعريف العبادة. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن القيم في عدة مواضع في كتابه إغاثة الأحسان، إغاثة الأحسان ذكر هذا أنهما هما رحى العبادة، غاية الحب مع غاية الذل لله تبارك وتعالى. نعم. قال ابن القيم رحمه الله ومدارها،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومدارها على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. وبيان ذلك أن العبادة منقسمة على القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية خمسة: واجب ومستحب وحرام ومكروه ومباح، وهن لكل واحد من القلب واللسان والجوارح.
نعم، كلام جميل. هو يقول ابن القيم إن مقامات العبودية وقواعدها هي 15، 15 قاعدة. طيب كيف، من أين أتى؟ قال لأن الآن إحنا عندنا القلب واللسان والجوارح، والأحكام التي للعبودية هي الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح. إذا ضربت 5 × 3 طلع عندك 15. فيقول ابن القيم رحمه الله هذه مقام، هذه مدار العبودية على 15 قاعدة. تضرب 3 × 5 = 15. نعم. وقال القرطبي،
وقال القرطبي رحمه الله تعالى: أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى.
نعم، وهذا هو الأصل. الإنسان يفعل العبادة ويقيمها بذل وخضوع وانكسار، بل كلما كان انكساره لله عز وجل أعظم كلما كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال هنا الإمام القرطبي. نعم. ومعنى الآية،
معنى الآية أن الله تعالى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فهذا هو الحكمة في خلقهم. قلت: وهي الحكمة الشرعية الدينية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى،
لعدنا نتوقف عند هذا، لأن بندخل عد نتكلم عن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله جل وعلا قال هنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم هذا، لكن فيه من الناس من لم يعبد، فقد يقول قائل: كيف الله قال إلا ليعبدون، ومن الخلق من لم يعبده سبحانه، من لم يوحده جل وعلا؟ سنتكلم إن شاء الله في الدرس القادم عن الإرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية، وعن لوازمها وعن اجتماعهما في أمر وافتراقهما في أمر آخر. نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس غدا، ليس في درس الثلاثاء، لكن يوم الأربعاء نجتمع على خير إن شاء الله. طيب، الآن نقرأ في بلوغ المرام، وسبق أن تكلمنا عن يعني هذا الكتاب وعن وجوب العناية به، وأنه اشتمل على جملة أو على معظم أدلة الأحكام، وأن الإمام ابن حجر رحمه الله إمام رواية وإمام دراية، فهو في هذا الكتاب اجتهد في الروايات وساق يعني أنسب الألفاظ في الروايات واجتهد، ثم أيضا في الرواية اعتنى يعني الحكم قدر ما يستطيع، يعني يحكم عادة على الأحاديث، وقد يستثني شيئا وقد يقول إلا بكذا. فهذا سنلحظه إن شاء الله في قراءتنا، مع أن لله الحمد أعرف أن يعني من الحضور ولله الحمد هم كثير من قرأوا في هذا الكتاب، بل وقد حفظوه، وقد كان سماحة والدنا، وأنا أعيد وأكرر، كان يوصي بحفظ هذين الكتابين: كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جميعا. نعم، أمس قرأنا مقدمة بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وقلت أن من أوسع الشروح أو من متقدميها شرح الصنعاني سبل السلام، وهناك شروح كثيرة عليه، وقد انتخبنا شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ورغبنا القراءة فيه بعد أن نتكلم عن الحديث بكلام موجز، نقرأ كلام الشيخ بعد ذلك. نعم، الآن نبدأ بكتاب الطهارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: طهارة ماء البحر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، عادة العلماء أنهم يبدأون في الأحكام قبل الصلاة بالطهارة، والطهارة سنتكلم عنها فيما سيذكره الشيخ رحمه الله بنوعيها، لكن المقصود أيها الإخوة لأنها شرط من شروط الصلاة، ولذلك يستفتحون بالكلام عن الطهارة وعن أحكامها، فلأنها شرط من شروط الصلاة. هناك من أهل العلم أيضا قال، ويعني ذكره بعض العلماء كالشيخ بن عثيمين وغيره، قالوا إن الطهارة بمثابة التخلية، بمثابة النظافة والتهيؤ قبل التحلية. قد ذكر يعني يذكر هذا ابن القيم رحمه الله أن التخلية قبل التحلية. فأنت الآن عندما هذا الكوب تريد أن تضع فيه عصيرا وفيه ماء، لابد أن تخليه من الماء ثم تصب فيه ما تريد. كذلك قالوا إن الطهارة لابد تتطهر، تتهيأ، تخلي نفسك، يعني سواء طهارة الحدث والخبر إلى آخره، حتى تتهيأ للعبادة بعد ذلك. وسيأتينا لنا شرف الحديث الكلام عن الطهور والطهور بالفتح وبالضم، وبدأوا أيضا بالمياه لأنها نعم هي التي يطهر بها، هذا هو الأصل. نعم قد يقوم مقامها التيمم، نعم إلى آخره، لكن المقصود لأنها هي الأصل، أنها هي الأصل. وللفائدة كلمة مياه بهذا الجمع لم ترد في القرآن الكريم، الذي ورد في القرآن كلمة ماء، ماء وهو اسم جنس يشمل المياه، مياه البحار والأنهار وما ينزله الله جل وعلا من السماء، كل هذا يشمله. فنأخذ الآن الأحاديث كما سيرويها الشيخ. نعم.
قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي. وعن
نعم هذا هو الحديث الأول. هو الشيخ الآن يجمع مجموعة أحاديث ثم يأتي بالشرح، لكن نحن سنقرأ يعني كل حديث وشرحه، والشيخ أيضا قدم مقدمة مهمة حول الطهارة. نعم هذا الحديث له قصة، وهو أن قوما قيل من بني مدلج وقيل من غيرهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن قوم نركب البحر وليس معنا ماء، وبعض الروايات يقل عنهم الماء، فأفنتوضأ من ماء البحر، أفنتوضأ من ماء البحر. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وفي هذا يعني الحديث فوائد، أن ماء البحر هو طهور يطهر غيره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال نعم، يعني هم قالوا أفنتوضأ من ماء البحر، لو قال نعم صار الحكم خاص في مسألة الطهارة من ماء، يعني في ماء أن الإنسان احتاج الوضوء أنه يتوضأ من ماء البحر. لا، عليه الصلاة والسلام أعطى قاعدة عامة، وهذا من جوامع الكلم منه صلى الله عليه وسلم، قال: هو الطهور ماؤه، فهو طاهر في نفسه. يعني لو وقع عليك ماء البحر فهو طاهر، لا تقول والله في كذا أو أغسله، وهو أيضا يطهر غيره، فتتوضأ منه، تغتسل منه، تزيل نجاسة مثلا وقعت على ثوبك وتريد أن تغسلها، تغسلها مثلا بماء البحر. فهذا من جوامع الكلم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أضاف فائدة، وهذه قد بوب عليها البخاري وغيره، أن الإنسان يعني قد يزيد في جوابه للسائل بما يظن أو ما يتوقع أنه سيسأل عنه. فمن الأسئلة التي قد تطرأ عليهم مسألة الكلام عن ميتة البحر، عن, عن, عن صيد البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته، الحل ميتته. فدل هذا على أن ما يصاد من البحر فهو حلال. هناك مسألة يذكرها بعض أهل العلم، وهو لو أن حيوانا في البحر يشبه حيوانا مفترسا على اليابسة، مثل فرس أو شيء سام أو نحو ذلك، على خلاف بين أهل العلم، ومنهم من كره ذلك ومنهم من أجازه، والله أعلم. لكن يعني سئل سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني قالوا إن فيه أسماك سامة،
فهل يجوز أكلها؟ فسمحته رأى أن هذا من الأسئلة المفترضة، وقال يعني هل يوجد سمك سام، يعني سمك يقرص الإنسان ويموت؟ فسمحته يعني كأنه أعرض عن الجواب عن هذا السؤال ولم يجب عليه. لكن المقصود هو أن 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 هذه قاعدة قالها عليه الصلاة والسلام، هو الطهور ماء الحل ميتته، والمقصود ما كان يعيش في البحر، أما ما كان يعيش بينهما فهذا حكم آخر كما سنقرأه في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. نعم، نقرأ الآن الشرح. العلماء رحمه عندكم الشرح؟ ما جاء ما فيه إلا أنا، يعني أنا أقرأ الشرح. لا لا، نحن نريد شرح الشيخ فقط. طيب أجل أنا أقرأ شرح الشيخ ما دام لا يوجد إلا بس هذا المختصر. أنا يعني من يعني من أمس وأنا اقتنيت النسخة وأعلنت عنها، يعني قلت يمكن أحد الإخوة يعني يرغب أن يقتنيها، أو لعلها أيضا إن شاء الله نعدكم أننا يعني نرسلها على المجموعات المرتبطة بالدرس. هي تباع حمودة في الأسواق وليست صعبة، لكن من يصعب عليه أن يقتني هذه النسخة إن شاء الله نحاول مع أحد المشرفين على الدرس أن ينقلها لنا إلكترونيا ونرسلها إن شاء الله على المجموعات أو ما يسمى بالجروبات المتصلة بالدرس وعلى موقعنا في التليجرام، بحيث من يحضر يعني يقرأ معنا أو يواصل قراءة كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذه الأحاديث بإذن الله تعالى نجتهد فيها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العلماء رحمهم الله الذين تكلموا في الفقه كانوا يبدأون كتبهم بالحديث عن الطهارة، والطهارة تنقسم إلى قسمين: الأول طهارة القلب، والثاني طهارة البدن. فأما طهارة القلب فهي طهارة معنوية، ومعناها أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك كله، صغيره وكبيره وظاهره وخفيه، ويطهره كذلك من إرادة البدع كلها قليلها وكثيرها قوليها وفعليها، ويطهره كذلك من الغل والحقد على المؤمنين والحسد وكراهة ما يسر المؤمن وغير ذلك مما يجب التنزه عنه، وهذا هو الأهم.
هذا الحقيقة يعني من عناية الشيخ رحمه الله وتألقه في طرح العلم، يعني هو الكلام الآن هو في الطهارة وما يدخل في الصلاة، لكن الشيخ وهذه الحقيقة من خصائص كلامه ومميزات كلامه رحمه الله أنه ينقلك في كتبه إلى مقامات وإلى معلومات أكبر. فهو الآن ينبهك يقول ترى نعم الطهارة على نوعين، هنا طهارة القلب وطهارة البدن. فطهارة القلب ولا شك أهم، وأعظم ما يطهر به القلب أن تطهره من الشرك، أن تجعله موحدا خالصا لله تبارك، وأيضا تطهره من البدع صغيرها وكبير، تطهره من الذنوب والمعاصي، تطهره من الغل والحقد والحسد والتشفي من إخوانك المؤمنين وغير ذلك. فهذا الحقيقة الذي يجعل الإنسان يعني يحب أن يقرأ في شروح الشيخ رحمه الله، تجده ينقلك في مقامات وفي مسائل علمية وهي مهمة، وهذا الذي أحببت الحقيقة أن نقرأ في كلام الشيخ حتى نستفيد هذا إلى أنا. هذا هو النوع الأول طهارة القلب. النوع الثاني نعم قال: وأما الطهارة الأخرى وهي طهارة البدن. نعم.
وأما الطهارة الأخرى وهي طهارة البدن فهي طهارة ظاهرية، ويقصد بها شيئان: الأول الطهارة من الأحداث، والثاني الطهارة من الأنجاس والأقذار كالأبواب والغائط وما أشبه ذلك.
نعم، هذا هو صحيح. الطهارة على ما الطهارة من الحدث، سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو الطهارة من الأنجاس من الأقدار، لو وقع على الإنسان بول أو غائط أكرمكم الله وأكرم الملائكة، نعم هذا يعتبر من الأنجاس وغير ذلك كما سيذكر الشيخ. نعم. أما النوع الأول
من الطهارة وهي الطهارة القلبية، ويحصل باتباع الكتاب والسنة ودراستهما دراسة حقيقية تشمل الدراسة اللفظية والدراسة المعنوية
والتلاوة والاتباع.
نعم، يعني الواحد قد يسأل ولاتم الآن تقولون طهارة القلب، بما أطهر قلبي؟ أنا الآن بنا ننتقل إن شاء الله لطهارة البدن، لكن نتكلم عن طهارة القلب وهو الأعظم وهو الأهم. كيف تطهر قلبك؟ قال تطهره باتباع الكتاب والسنة، آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، وأعظم ذلك هو توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما أجمل كلام الشيخ. نعم، قال وأما الطهارة الظاهرة.
نعم، الطهارة الظاهرة فتحصل الطهارة من الأحداث بالماء، وأما الطهارة من النجاسة فتكون بالماء وغيره.
نعم، هو الأحداث تكون بالماء، فإن عدم الماء فالتيمم، وأما الطهارة من النجاسة تكون بالماء وغيره، بالماء بالتراب غير ذلك. نعم، فكل
ما يزيل النجاسة فهو مطهر سواء كان ماء أو
بنزين أو اضطر الإنسان له، يعني أو أي مادة أخرى
تزول بها النجاسة فإنها مطهرة. أما الطهارة من الحدث هو الوضوء والغسل، فلا يكون إلا بالماء، لأن الله عز وجل لما ذكر الوضوء والغسل قال فلم تجدوا ماء، فجعل ما يطهر به الماء.
نعم، لكن إذا عدم الماء أو وجد الماء ولكن لم يستطع استعماله فإنه يلجأ إلى التيمم. التيمم إنما يكون في إحدى حالتين، إذا عدم الماء ليس معه ماء فإنه يتيمم سواء من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر، أو أنه عنده ماء ولكنه لا يتعذر عليه استعماله، كمن به حروق أو عمل عملية وقال له الطبيب لا تستخدم الماء أو نحو ذلك فإنه يتيمم والحالة معه.
ولهذا قال المؤلف بعد كتاب الطهارة باب المياه، وجمعها باعتبار أنواعها، لأن الماء طهور لا شك فيه ونجس لا شك فيه، ومشتبه هل هو نجس أم طهور على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
نعم، هو الأصل في الماء هو الطهورية أنه طاهر، فالماء كما يقول الشيخ رحمه الله الماء طهور لا شك فيه، وقد يكون نجس لا شك فيه كما سيأتي ما تغير طعمه أو لونه أو ريحه سيتكلم الشيخ عنه، ومشتبه هل هو هذا هل هو نجس أم طاهر، وهذا كما يقول الشيخ سنتكلم على ما يأتي إن شاء الله تعالى. نعم، الآن يبدأ بحديث أبي هريرة الذي قرأناه آنفا. نعم،
فبدأ رحمه الله تعالى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة. قوله الطهور،
وهذا الحديث يعني يعده أهل العلم قاعدة من قواعد الدين من قواعد الأحكام، الطهور ماؤه الحل ميتة، لأن الناس يبتلون بركوب البحر وقد يحتاجون إليه، فهذا قاعدة عظيمة نص على هذا الإمام أبو داود وغيره من أهل العلم أنه قاعدة، ولذلك كانوا يسميه أهل العلم حديث البحر حديث البحر. وأما مسألة ركوب البحر، نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر، وعلله العلماء لأنه قالوا أن يعني الابتلاء فيه يعني النجاة منه قليلة، لو حصل مثلا أمواج أو حصل اضطرابات أو في السفينة فإن النجاة منه يعني قليلة متعذرة، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. لكن الصحيح أنه يجوز ركوب البحر، بل حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لو احتاج إنسان لركوب البحر حتى يحج قالوا إنه لا يجب عليه الحج لأنه لا يستطيع سبيلا إلى الحج. طيب أنا عندي سفينة أو في السفينة أريد أن أركب فيها، بعض أهل العلم أقول بعض أهل العلم يقول إن من يعني اضطر إلى أن يركب البحر ليحج لم يكن الحج فرضا عليه، لم يكن واجبا عليه لأنه لم يستطع والحالة هذه السبيلة. لكن الصحيح أنه إذا كانت السفينة مهيئة كما مثل الله الحمد هذه الأزمنة
الحاضرة السفن لله الحمد يعني مرتبة ومهيئة، الإنسان يحج يركب على السفينة مثل ما يركب الطائرة ومثل ما يركب السيارة ولا حرج الحمد لله ويستطيع بعد ذلك، يمكن هذا محمول على زمن قديم، لكن الآن من استطاع أن يركب السفينة يركب السفينة سواء في الحج أو في العمرة أو في غيرهما، ويعني قضاء الله وأمره تام، إن في سفينة وإن في طائرة وإن في سيارة أمره واقع جل وعلا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله الطهور ما أجوب،
الطهور هنا بالفتح كما قال العلماء يعني هو يعني وصفه وحكمه، أما بالضم فهو الفعل، الطهور الطهور هو الفعل، مثل السحور والسحور، السحور يعني هو الوجبة يعني هو الأكل التي تؤكل، أما السحور فهو عملية الأكل، عملية الأكل، فبالفتح هو وصف أو اسم لهذا الشيء، وبالضم هو الفعل والهيئة التي تكون معه. نعم. قال هو الطهور ماءه عام
عام لكل مياه البحار حتى المستنقعات التي تكون في أرض السباح السباح.
نعم.
وحتى الغدران التي تكون من الأمطار فكل ذلك طهور. بل القاعدة في ذلك أن كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فإنه طهور مطهر
مطهر
فإنه طهور مطهر، فمياه السيول سواء كانت أودية تمشي أو جدرانا راكدة أو نفعا بالسباح أو غير ذلك كلها طهور قال عليها الزمن أم قصر.
نعم الشيخ رحمه الله ذكر قال هذا يشمل حتى الأودية التي تجري السيول، حتى لو ركدت توقفت، حتى لو كانت مستنقعات، هل خلص الحكم واحد وهي أنها طهور، وهي أنها طهور تطهر، الإنسان يتوضأ منها ويزيل نجاسة على ملابسه أو على بدنه بها، نعم يستطيع يتطهر فهي طهور سواء البحر أو مياه الغدران كما يقول الشيخ والمستنقعات لهم. فإذا أتيت
إلى مستنقع من الأمطار أو من الأرض فإنك تتوضأ منه وتغتسل من الجنابة ولا تقول هل هو نجس أو طاهر، لأن الأصل أنه طهور.
نعم هذا هو الصحيح، لا تسأل هذا يمكن في شيء يمكن سقط في شيء، خلاص أنت طهر، إلا عاد ما تغير لونه أو ريحه أو طعمه، هذا سيأتي الكلام عنه بنجاسة تحدث فيه، بنجاسة تحدث فيه. نعم. قال ومن ذلك
مياه البحار العظيمة التي تمثل ثلاثة أرباع الكرة الأرضية تقريبا، فهذا المياه العظيمة خلقها الله عز وجل وجعلها مالحة لأنها لو كانت عذبة لفسدت بما يموت فيها من الحيتان والأسماك وما يلقى فيها من الأنجان وغير ذلك، ولغيرت الرياح والجو وهلك الناس.
سبحان الله، هذه من الفوائد، يعني لماذا مياه البحار مالحة وليست عذبة؟ يعني يا سبحان الله هذه فوائد يذكرها الشيخ، يعني عجيب، هذا يدلك على اطلاع الشيخ رحمه الله وعلى يعني ثقافته العامة. يقول لو أنها كانت عذبة لا شك هي مياه البحار تغطي ثلاثة أرباع أو يعني حواليها في الكرة الأرضية، لكان ما يموت فيها لو لم تكن مالحة لكان ممكن، ولما وقع فيها في ناس يغرقون من بني آدم ماتوا في السفن وسقطوا فيها، وفي حيوانات تسقط فيها، لو كانت عذبة لكانت منتنة، لكن المالح يحتفظ يعني بالجسد أو باللحم أو كذا لأمر أراده الله سبحانه وتعالى. قال وهنا قال ولغيرت الرياح والجو وهلك الناس، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
ولكن الله جعلها مالحة تقبل كل شيء ويذوب فيها كل شيء، فلما كانت بهذه الحال مالحة أشكل على بعض الصحابة الذين يركبون البحر.
نعم هذا هو سبب الإشكال، كيف يتوضعون من ماء مالح، وكما قيل أن كلما شربت من البحر كلما ازداد عطشا لأنه ماء مالح. نعم فهذا الذي جعل الصحابة يسألون هل يتوضعون
بماء البحر أم ماذا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر وليس معنا ماء إلا ما نشربه، هل نتوضأ بها بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، البحر هو طهور ماؤه الحل ميته. فأسألوا عن شيء فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيئين، فلم يرد السؤال عن طعام البحر، ولكن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على بذل العلم ذكر لهم ما قد يحتاجون إليه.
نعم، وهذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس يظن الكرم هو فقط في المال. نعم، هو عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، ما سُئل عن شيء في الإسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها إلا أعطاه إياه، حتى أعطى رجلا غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لكن أيضا من الجود ومن الكرم أن تكرم الناس بعلمك أنت والله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغ دين الله عز وجل وعلم الناس، وهذا هو الكرم، هذا من الجود، الناس قد يحتاجون إليه أعظم من حاجته من الأكل والشرب. عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم وعنده الجود والكرم، وأعظم وجوده وكرمه عليه الصلاة والسلام هو بذل هذا الدين ونشره بين العالمين، وصدق الله عز وجل القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرحمته عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى توحيد الله عز وجل وبيان هذا الشريعة وأمور الدين إلى غيره. نعم، كلام الشيخ رحمه الله نفس السنة.
قال لأنهم ربما ينفذ ما عندهم من الطعام فيحتاجون إلى طعام، وبين لهم أن البحر ميتته حلال، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، فإن الكرم ما كما يكون بالمال يكون بالعلم. فالفقير إذا قال أعطني درهما فأعطيته درهمين هذا كرم، وكذلك الإنسان السائل إذا سألك عن شيء فأجبته عن شيئين يحتاج إليهما فإن ذلك يعتبر من الكرم بالعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق بماله وبدنه وعلمه ودعوته وإرشاده ونصره عليه الصلاة والسلام.
جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. نعم، إي والله، ما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد ترك أمته على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. إي والله، الهالك حقا من يهلك بعد هذا البيان وبعد هذا الإرشاد، وإلا كما قال الشيخ أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام في ماله بدنه علمه دعوته إرشاده نصحه، حتى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته من هذه الدنيا وهو يدعو إلى توحيد الله تبارك ويحذر من الشرك، ألم يقل عليه الصلاة والسلام وهو في آخر حياته من الدنيا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي بالصلاة، أعظم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، عليه الصلاة والسلام وهو في آخر لحظاته من هذه الدنيا وهو يدعو إلى توحيد الله عز وجل. نعم، قال لهم عليه الصلاة والسلام
قال لهم هو الطهور ماؤه، يعني أن ماءه طهور، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وبالضم الطهور فعل الطهارة.
نعم، وهذا هو الذي ذكرته سابقا. والمراد
به هنا المعنى الأول، أي هو الذي ماؤه مطهر حتى لو تغير بالملوحة ونحوها فإنه لا يضر، لأن تغيره هذا بنفسه لا بطارئ فيه.
نعم.
ثم إن الملوحة أيضا أصلها من الماء.
نعم، يعني فماء البحر طهور حتى ولو كان مالحا أو غير. نعم، إذا فتتطهر به.
فنتطهر به من الحدث الأصغر يعني بالوضوء، ومن الحدث الأكبر يعني بالغسل، ونطهر ثيابنا وأبداننا وغير ذلك.
نعم، يعني من الأنجاس لو وقع. وعلى هذا
فلو أن الإنسان نوى الغسل من الجنابة وهو على البحر وانغمس بالبحر تمضمض واستنشق فإنها ترتفع جنابته ويصلي لأنه طهر.
كلام جميل. أقول لو أن واحد غطس عليه جنابة مثلا، عليه غسل غطس في البحر كاملا وتمضمض واستنشق، لا بد من مضمض ثم خرج، الحمد لله يعتبر طهر، يصلي وكل شيء.
وعموم الحديث يتناول جميع أنواع الحوت حتى لو كان نظيرها في البر يحرم فإنه في البحر لا يحرم بل ميتته حلال وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة أما صيد البحر فهو الحوت الذي يؤخذ حيا وأما طعامه فهو الحوت الذي يؤخذ ميتا
نعم لو طلع حوت وهو حي يؤكل حتى ولو المهم لأنه من صيد البحر ولو يعني الصيد وهو من الداخل وطلع وهو ميت فهو حلال هو هذا أو هذا ولهذا بهذا فسر ابن عباس قال صيد البحر هو الحوت الذي يؤخذ حيا يعني بعض الأسماك تطلع من البحر وفيها شيء من الحياة ثم تموت فلو طلع يقول واحد هذا ما هو ميت أجل نرميه مرة ثانية لا تأكل هذا فسر ابن عباس قال أحل لكم صيد البحر قال هو الحوت الذي يؤخذ حيا قال وأما طعامه فهو الحوت الذي يؤخذ ميتا يعني السمك الحوت إن صيد وأخرج وهو ميت يؤكل إن صيد وخرج وهو حي في حياة يضطرب شوي في المكتل ثم مات يؤكل فالحمد لله سواء خرج حيا خرج ميتا فإنه يؤكل في الحالتين نعم
وعلى هذا فلو وجدت سمكا قافيا على ظهر الماء أو قد ألقته الأمواج على الساحل ووجدته ميتا فقله ولا حرج عليه لأنه حلال بنص النبي صلى الله عليه وسلم
نعم في قصة ذاك الحوت العنبر الذي وجده الصحابة رضي الله عنهم على ساحل البحر أكلوا فلو فرض أنت على ساحل البحر وجدت سمك حوت أي شيء تأكل لفظه البحر أو حسر عنه الماء وبقي ومات يؤكل والحمد لله
ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مياه البحار ذكر المياه على سبيل العموم فقال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء
نعم هنا نتوقف عن حديث أبي سعيد هذا إن شاء الله نبدأ به درسنا طيب هنا الحقيقة هنا عندي كان سؤال من أحد الإخوة كان بالأمس وأيضا أنا الدرس القادم إن شاء الله يوم الأربعاء غدا ليس فيه درس هذا أحد الإخوة يقول هل يقتصر أو هل يقتصر طالب العلم أو طلب العلم على الأمور الدينية أم ماذا يصنع في طلب العلوم الدنيوية أقول الواجب على المسلم كما ذكر هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال العلم على نوعين العلم الشرعي على نوعين النوع الأول فرض عين هذا يجب أن يتعلمه الإنسان وهو ما يقيم به الإنسان عبادته وما هو مضطر إليه يعني يجب تتعلم أحكام الطهارة أحكام الصلاة الزكاة الصيام الحج أيضا ما تحتاج إليه في النكاح في الطلاق في أمورك التي مسائل البيع والشراء لكن هناك علم فرض كفاية مثل علم القضاء علم الحدود وهناك العلوم الدنيوية نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله تعالى